جباليا برصاص قناصة الاحتلال، فيما تمكنت القسام من انتشال اثنين من مقاتليها كانوا برفقة جثمان جندي تم تسليمه مساء أمس. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تعمل على ضمان زيادة حجم المساعدة الإنسانية ودعم صمود وقف إطلاق النار، وأشار غوتيريش إلى أن مجلس الأمن يناقش مسودة القرار الأمريكي بشأن تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، مشددا على أن أي كيان يجري تشكيله في غزة يجب أن يستمد شرعيته من الأمم المتحدة. من جانبها أرسلت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مسودة اقتراح قرار لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة لتعمل لمدة لا تقل عن عامين. تسلم الصليب الأحمر الدولي من حركة حماس جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها في نقطة شمال قطاع غزة، وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها عثرت على جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق حي شجاعية خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل ما يعرف بالخط الأصفر. وأوضحت القسام أن مرافقة طواقمها للصليب الأحمر خلال عمليات البحث عن الجثامين واستخدام المعدات الهندسية ساهمت بشكل كبير في تسريع عملية الانتشال والعثور على عدد من الجثث. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات طالت عشرة الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من البحوث الهامة أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الميراث الواقع يدخل بالفقه الاقتصادي في القرآن الكريم، لأن نظرية الميراث أو بتعبير آخر الأحكام المتعلقة بالميراث هي جزء من أحكام التوزيع. كان احنا عندنا أبواب الاقتصاد التقليدية، الإنتاج، التوزيع، تداول والتسويق إلى غيرها من الأبواب، بس باب التوزيع طبعا كل مذهب اقتصادي إلى طريقته في التوزيع. الاقتصاد الإسلامي طريقته في التوزيع أيضا متميزة عن باقي أنواع الاقتصاد المعاصر، وجزء من الاقتصاد الإسلامي هو مسألة التوزيع، توزيع الثروة. طبعا الإسلام عنده وجهة نظر أن الثروة لازم تأخذ طريق حد معقول، يعني لا تتضخم تضخم يؤدي إلى نتائج وخيمة، إنما تكون في ثروة معقولة يعني، طبعا يعالجها عن عدة طرق، وطريقة من الطرق اللي يعالجها بها مسألة الميراث. هذا الموضوع قد يكون إلى مجال آخر في البحر. بس هنا أكو نقاط تعنيني بالآية، ما أريد أبين أولا وجهة نظر المشرع الإسلامي أن الرجل يأخذ حصتين والمرأة تأخذ حصة، أعتقد هذا الموضوع واضح مشبع. بس راح نمر بنقاط تهمنا بهذه الآية الكريمة وهي في صلب الآية، لأن الآية الواقع بها مواضيع هواية. بس خلينا نأخذ فكرة عن الميراث قبل الإسلام شلون كان، ومن إجى الإسلام شلون أصبح. التوارث قبل الإسلام كان يتم على ثلاثة أسباب. السبب الأول النسب، لكن النسب مو مطلقا، يعني الأب يورث ابنه أفرض زين، لكن يا ابن يورث الذكر دون الأنثى، نبه لي، البنت ما يعطوها ميراث، ومو بس البنت، الولد الذكر الصغير اللي بعده مو بالغ أيضا ما يعطوه ميراث. ليش؟ لأن هم يقولون إحنا الميراث نعطيه لمن يطاع بالرماح ويذود عن الحريم، اللي يقدر يمسك له رمح وسيف ويطلع يقاتل هذا نعطيه ميراث، يقدر يدافع عن ميراثه ويقدر يجوده. أما المرأة يعتبروها كائن ضعيف، وأما الصبي هذا بعد ما إلى قدرة على حمل السلاح والقتال، وإذا كان كذلك ما كان يعطوا ميراث. صغير لا ميراث له، والبنت لا ميراث لها، إنما الولد الكبير هو الذي يأخذ الميراث. طيب هذا سبب من أسباب التوارث بالجاهلية. السبب الثاني من أسباب التوارث كان المعاهدة. يجي واحد مثلا ينزل له بحي من الأحياء، مو من العشيرة أو من العشيرة، يجي لي يقول له أنا أعاهدك، نسوي بيناتنا معاهدة، دمي دمك، أرثك وترثني، عاهدني على هذا، يعاهد عليه. فإذا مات أحدهما يرثه الآخر، زين؟ يأخذ ميراث. هذا أيضا سبب من أسباب التوارث اللي كانت عندهم بالجاهلية قبل الإسلام. السبب الثالث من أسباب التوارث التبني. التبني مثلا واحد ما يعيش له ولد أو لا، هو لغرض إنساني مو لمسألة ما يعيش له ولد، لا عنده أولاد، لكن مثلا شاف له طفل وصار يتبنى له الطفل، صار يطي اسمه ويتبناه، لما يتبناه يجري عليه أحكام نفس الابن الحقيقي عينا، يطي ميراث حتى إذا ما عنده ولد غيره هو الذي يأخذ الميراث. هاي ثلاث أقسام بالجاهلية كان يدور عليها نظام الميراث، نظام الميراث إلى هؤلاء الثلاث. طيب إجا الإسلام، لما إجا الإسلام بادئ ذي بدء إجا إلى نظرية العهد، هاي اللي يقول له دمي دمك أعاهدك وتعاهدني وإذا مات ورثه، هاي خلاها مؤقتا أقرها، هذه أقرها زين، وأقر الوضعية كما كانت عليه أول الأمر، وأضاف لها شيئين. شنو الشيئين؟ أولا التوارث بالإخاء. التوارث بالإخاء كأنه النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة من المراحل جمع المسلمين فآخى ما بينهم، قام يجيب المسلم يؤاخيه مع مسلم آخر، ها؟ مثلا آخى بين عمر وأبي بكر، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان، وبين طلحة والزبير، وبين أبي ذر وسلمان، آخى بين الصحابة كل اثنين سواهم إخوة جمعهما. ولذلك يقولون المؤرخين ترك عليا ولم يؤاخه. يقول أقبلت وعيناي تطفحان دموعا، قلت له يا رسول الله روحي فداك، أراك آخيت بين أصحابك وتركتني، أنا شو ما آخيتني مع أحد؟ قال إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة، حتى كررها ثلاثا. هذا المعنى اللي يشير إلى أحد الأدباء يقول لو رأى مثله النبي لآخاه، وإلا فأخطأ الانتقاد. ومن هنا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المعنى يعد في أحد مناقبه، كان يعتبر مصدر فخر له. زين، المسألة لما صار هذا موضوع الإخاء، موضوع التآخي، صار مبدئيا أول الإسلام من جملة أسباب التوارث، من جملة أسباب التوارث، التوارث بالإخاء. سيرني شوية، ترى الموضوع مهم، ها لا يكون يشرد ذهنك، لأن عندي بنقاط مهمة ستمر علينا. نبه لي أولا، أعطيك فكرة عن الميراث حتى نتنبه إلى النقاط الحساسة بي. زين، أولا الإخاء، ثانيا من بعد الإخاء، يعني هذا كان سبب من أسباب التوارث في بدء الإسلام، ثانيا من أسباب التوارث في بدء الإسلام كان التوارث بالهجرة. يعني إذا مسلم عند وريث مسلم آخر، مثلا أخو ويا أخوه، هذا أخوه إذا مات والأخو مو مهاجر، يعني ظل بمكة ما هاجر إلى المدينة، ما انتقل ويا المسلمين، وعند أخو راح للمدينة ومات بالمدينة، هل يرثه أم لا؟ لا ما يرثه، لأن الميراث ولاية، والله عز وجل قطع ولاية المسلمين الذين لم يهاجروا. التفت للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. زين، الآية قطعت أسباب الولاية كلها، ومن جملة أسباب الولاية الميراث. زين، إذني هذه النقطة الأخيرة صارت بها حادثة للإمام موسى بن جعفر مع هارون الرشيد في بلاد هارون الرشيد. كأنه هارون الرشيد استدعى الإمام إلى بغداد، استدعى الإمام موسى بن جعفر، وخلاه تقريبا شهر يجي الإمام إلى باب البلاد ويقول له انشغل اليوم الخليفة. زين، من بعد شهر أدخله عليه. طبعا الإمام يعرف أن هذا أسلوب متعمد، مقصود به إتعابه وتعريضه إلى الهوان، أساليب يعني دنيئة مكشوفة. من بعد الشهر دخل الإمام، لما دخل رفع رأسه إليه قال له يا موسى خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس. قال الإمام إني أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. هذا اللي تقوله ما إلى نصيب من الصحة، أنا ما يجبى إلى الخراج ولا يطيعون الناس، الحكم أنت بيدك، أنا نمط إطاعتي غير نمط إطاعتك، واحد يعتقد بي يجي يسألني مسألة شرعية شيء آخر، أنت إطاعتك شيء آخر، أنت ولي آمر بيدك تدير شؤون، أنا مو هكذا. قال له زين، أنا عندي أسئلة أريد أن أسألك بها. قال له سر. قال له على أن بشرط واحد. قال له ما هو؟ قال له على أن تترك التقية التي عرفتم بها. التفت للإمام قال له إحنا التقية ما نشتهيها مشتهاية، مو فرد أكل، إحنا مشتهيها التقية، التقية تفرضها علينا ظروف، إذا تتعاملون ويانا معاملة أوادي نعم كون صريحين معكم، أما إذا تستعملوا وياي المخلب والناب وتشفر علي السيف أقدر أستعمل وياك غير التقية، شو أسوي لك؟ شنو يعني الطريقة؟ ما فهم. هي بس أنا هي الواقع هالنقطة، شوفها هاي نقطة التقية، لما يكتبون بيها، خصوص مؤرخ الملاهب الإسلامية الأخرى، مذولة مؤرخ الملاهب الإسلامية ما تعرضوا إلى نفس الضغوط اللي تعرضوا عليها الشيعة، بالي فلذلك تلقى يصول ويجول هذا يدوي، لأن ما متعرض إلى الوضعية اللي تعرضوا لها ذولا. لو متعرض إلى الوضعية اللي تعرضوا لها ذولا لكان كلامه يختلف. ومع ذلك هي بإجماع المذاهب الإسلامية مشرعة بالقرآن الكريم ومشرعة بالسنة النبوية الشريفة، وأنها عمل مشروع يحتمه الدين زين لحفظ النفس وحفظ الدم. بس ذولا يهرجون بها على الشيعة بأنهم كانوا عندهم هالفكرة هاي. هي الفكرة ما مو مشتهاية. أرجوك أنا لما واحد يطيح له بين مجموعة يتعاملون بالمخلب وبالناب، يقدر الآن هشات الآن احنا بالقرن العشرين تقدر انت الآن تقدر تبدي لك رأي من الآراء الدينية انت حربي إلى الآن. محاكم تفتيش على رأسك إلى الآن، لين ما تقدر إذا عندك وجهة نظر ما تشرحها الآن. مسألة إذن فد لون يعني ماكو فد واحد يعني مترهي ويحكي مترهي. قال له الإمام أنا أقول لك شيء، قال له بلى، قال له إذا تتعامل وياي من منطلق قوة طبعا أنا أكلمك بالتقية، وإذا لا تتعالم وتتعامل وياي من منطلق مساواة لا أنا أكلمك بصراحة. شو اللي تريد أجيبك؟ تؤمنني؟ قال له نعم. تفضل اسأل اللي تريده. قال نعم. أولا أنا أسألك. قال بلى. قال لماذا لماذا ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا والحال إحنا أولاد عم العباس وإتوا أولاد عم أبو طالب؟ اثنينهم أعمامه، هذا عم النبي وهذا عم النبي، إتوا أولاد واحد وإحنا أولاد واحد، ايش معنى انتم تقولون احنا اقرب؟ قال له انا اقول لك عبد الله والد النبي زين، وابو طالب والد امام علي اخوه اشقاء لام ولاب، والعباس امه اجنبيه، وما قال له الامام هم امه مملوكه اما كانت زين، قال له امه اجنبيه، وطبعا الاخ الشقيق غير الاخو اللي يكون من ام اخرى زين، فرض أخوه اسمه أخوه لكن هذا يعتبر أقرب، والشارع المقدس يعطي أحكام نعم تلتقي مع هالناحية، ولذلك قلنا احنا أقرب. قال له زين. سؤال آخر. قال له بلى. قال له لماذا ادعيتم بأنكم أبناء رسول الله والحال أنتم أولاد عم وإحنا أولاد عم؟ زين ايش معنى اذا تقولون ان احنا ابناء رسول الله انتوا اولاد عم واحنا اولاد عمه؟ من اين انتوا صرتوا ابناء؟ قال للامام انا ما اجيبك بس اسالك سؤال. قال بلى. قال له الان لو بعث رسول الله صلى الله عليه واله حي وصار بناء يخطب وحده من بناتك تزوج هي او لا؟ قال الامام بلى. قال له هارون بلى أزوج إياه وأفتخر أشرب. قال لجين أنا لو خطب مني وحدة من بناتي يسعني أقدر أزوجه؟ قال له لا. قال ليش؟ قال له طبعا لأن أنت محرم علي ابنه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أنت من صلبة وبنتك ما تجوز عليه. قال له إذا تعرفها شلش أنت ليش تقول لي أنت ليش تقولوا إحنا أبناء رسول الله؟ إذا عارف الحسين، فإذا عارف إيش معنى تنكر عليه؟ ليش تنكر عليه الانتماء إليه وأني ابنه؟ قال له زين. سؤال. قال له بلى. قال له لماذا ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله من دوننا؟ ليش تدعون أنكم أنتم ورثتم النبي والحال العام يحجب ابن العام؟ العام يحجب ابن العام، يعني إذا واحد مات وخلف ولد صلبي افرض وخلف ابن ابن زين، هذا الابن الابن يشاركه او لا؟ هاي راح تجينا المسألة ان شاء الله خلال البحث، لان مسألة انسانية ومهمة واستعرض لك ادلتها زين. قال العام يحجب ابن العام اذا واحد ابن صلبي غير ابن الابن. قال للإمام هاي مال ابن صلبي وابن الابن، انت منين جايبها؟ اذا واحد عنده ولد، الواحد اللي عنده ولد، نعم الولد هو اللي يرث ابوه، غير الولد ما اله. زين، انتوا الميراث اللي اجاكم ما اجاكم، انتوا ما تطالبون بميراث عبد المطلب، زين، طالبون بميراث النبي، زين، طالبون بميراث رسول الله. رسول الله من مات ايش عنده؟ عنده فاطمه، وعنده عم العباس ابن عبد المطلب، وعنده ابن عم علي ابن ابي طالب. علي ابن طالب ما طلب الميراث لنفسه، قال له علي ابن ابي طالب ما طلب بالميراث الا طلب بالميراث لفاطمه، فاطمه بنت النبي. النبي لما مات عنده ولد صلبي بنت فاطمه وعم العباس. العم هنا ما له علاقه، يعني ما يستحق شيء الا على نظريه العصبه. نظريه العصبه الشابه الا بشنو دليلها؟ خلال البحث. زين، قال له راي الامام علي، انت شنو رايك بالحديث الوارد عن النبي علي اقضاكم بعدي؟ قال له هذا حديث صحيح، ومن جمله من يروي جدي عبد الله بن عباس. قال له يعني شنو معنى اقضاكم؟ قال له اقضاكم يعني اعرفكم بالحلال والحرام. قال تفضل، هذا راي علي بن طالب، ان الولد الصلبي اذا وجد ليس لاحد ميراث مع وجود الولد الصلبي الا للابوين، لان الابوين برتبه واحده مع الولد، لان كلاهما يتقرب الى الميت بنفس السبب. هذا ابوها يعني ماكو واسطه، هذا ابوه هذا ابنه، اثنين برتبه واحده بس. فما عمي العباس ما الى علاقه هنا بالميراث، هاي من ناحيه. قال له شيء ثاني بعد اكو. قال له شنو هو الشيء الثاني؟ قال له ما تزعل اذا اقول لك بيه. قال لا. قال له عمي العباس حتى لو على نظريه العصبه، لو فرضنا على نظريه العصبه، عمي العباس ما يستاهل ما يستحق الميراث. قال له ليش؟ قال له مو القران يقول والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا؟ وعمي العباس اسلم وما هاجر فقطع الله ولايته عنا. يقول احولت عينا هارون والتفت اليه، قال يا موسى هل افتيت احدا من اعدائنا بهذه المساله؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن راسك بدنك. ومع ذلك يقول له ليش تحسب التقيه؟ شايف شلون؟ ها؟ اذا هاي اللغه مالتك هي هذه، وبيدك السيف وبيدك كل شيء، تتمرجل لك على واحد اعجل، ها؟ طبعا ايش تنتظر من عند العجل؟ شو يجاوبك؟ يجاوبك هذا الجواب نفسه. المساله اذا اعود للموضوع. فهمنا اسباب التوارث شنو كانت بالجاهليه؟ اسباب التوارث كانت النسب للذكور دون الاناث وللكبار دون الصغار، وحده. والسبب الثاني العهد، والسبب الثالث التبني. اجى الاسلام اضاف سببين مبدئيا اول الامر، السبب الاول اللي اضاف سبب الاخاء، والسبب الثاني اللي اضاف سبب الهجره. زين، هاي الاسباب كلها من بعد ذلك اجى نظام الميراث الغاها. بيش يا آية ألغتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إش ظل النسب يقوم على أي شيء؟ الميراث يقوم على أمرين، على النسب وعلى السبب. السبب شنو؟ زواج وولاء. في تفصيل بالولاء لا يتسع له المقام، بس خلي أذكر لك الآن كيف اجت الآية الكريمة تعالج هالجانب. نبهي، يوصيكم الله في أولادكم. أولا هنا يوصي بمعنى يأمر، الوصية هنا أمر، أمر واجب، استفاد منه الوجوب. شلون؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. وصاكم يعني أمركم. القرآن الكريم يستعمل الوصية بمعنى الأمر، فلما يقول يوصيكم يعني يأمركم، كأنه يلطفها للعبارة. الله عز وجل معروف ما يصدر منه أمر، لأن الأمر إذا إجا من العالي للداني يحمل على الأمر، إذا إجا من المشاوي للمشاوي ينحمل على الرجاء على الالتماس، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. طيب، يوصيكم الله في أولادكم للذكر. الولد شنو؟ الولد طبعا ما نمي الى الاب بالولاده، شايف؟ ما نمي الى الاب بالولادة. على فكرة الفت نظر اكتر مع الاسف بعض كتب الفقه الاسلامي تهرج علينا انه الزواج المنقطع ما بي ميراث. منو قال ما بي ميراث؟ بالعكس اذا ولد لولد يرث مثل ما يرثون باقي الاولاد. فابين لك ترى مع الشديد الاسف كثير من التهريج اكو. وان كان انا المسألة والله ما اشتهى اتعرضها هاي دائما. يعني هالمسألة بالذات ما اشتهى اتعرضها لانه مو محل ابتلاء اولا. ما يعني في واقع الامر اصبح الكلام بها عبث مثل غيرها. يعني انه ايش اكفد لون من الاصرار عليها لون من التأكيد. الغرض ان للذكر مثل يعني الولد اللي ينمى لك بالولادة. الولد اللي ينمى لك بالولادة بس يا ولادة الولادة الشرعية نبه لي ولادة زائدا قيد الشرعية. شلون زائدا قيد الشرعية؟ يعني لو رجل الآن يزني يطلع عنده ولد زين من الزنا هل يرثه الولد؟ هو ولد حقيقة، ولد متولد من عنده منفصل من عنده ابنه، لكنه شرعا ما يعتبر ابنه لأن ما اجى عن طريق علاقة شرعية، اجى عن طريق علاقة آثمة، علاقة شفاح. في هالحالة يرث؟ لا ما يرث، ما يرث. اذا وجهة نظر الشارع شنو؟ وجهة نظر الشارع ان يكون الولد اللي جاي عن علاقة شرعية. ولهذا اذا كان الولد بنت كثير من الفقهاء يقول هاي تصبح حكمها حكم الاجنبيه، يقدر يتزوجها نفس ابوها، يقدر يتزوجها نبه لزين، لانه ما تعتبر ولد شرعي. لكنه احنا فقهائنا كلهم الا قليل يعني يقولون ان ما يجوز الزواج لان هاي بنت، تمام ما تستحق الميراث لكن هاي بنته ما يمكن ان يتزوجها. على كل حال خطر الموضوع سبق ان تعرضت لهذا. فالولد اللي بالولادة اما ان يكون ذكر او انثى. طبعا للذكر مثل حظ الانثيين. المسألة اعتقد واضح فلسفتها، لانه التنظيم المالي للأسرة في ظل التشريع الاسلامي يحمل الاعباء المالية على عاتق الرجل. المرأة ما مسؤولة عن شيء، كل الاعباء المالية مسؤولة عنها الرجل. فالرجل مهما يأخذ هو يصرف على المرأة. المرأة الواقع هي الرافعة عندما تأخذ سهم ويأخذ سهمين، لأنها ما مسؤولة عن نفقة بشيء أبدا. كل النفقات الاجتماعية والأدبية الواجب منها وغير الواجب على عاتق الرجل. زين، للذكر مثل حظ الأنثيين. النقطة اللي أريدها، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. زين، عشان نسميه نساء فوق اثنتين يعني شنو؟ يعني اذا صار من الاثنين فصاعد. وان كان عبد الله بن عباس رضوان الله عليه خالف يقول يعني نساء فوق اثنتين يعني الاثنين ما يستحقن الثلثين، يستحقن النصف وشوية، لكن اذا ثلاثة يلا يستحقن الثلثين، لان القرآن قال فان كنا نساء، والنساء للجمع. زين، يخالفوه المسلمين بصورة عامة، يعني بس هو يشذ بهذا الرأي. مسلمين يقولون من اثنين فصاعد ياخذن الثلثين. بيش ياخذنهن؟ بالفرض. شلون يعني بالفرض؟ يعني القرآن فرض فلهن ثلثا ما ترك، هاي الفريضة. فريضتهن الى اذا منش عندما تخلف بنات اثنين ياخذن ثلثين. زين، واذا خلف بنت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا شنو نسميه؟ نسميه الميراث بالفريضة. يعني فرض لها القرآن ثلثين هنا وهنا نصف، الباقي وين يروح؟ الباقي عند المذاهب الإسلامية يستندون إلى رواية عن طاووس. شنو هي رواية طاووس؟ رواية طاووس ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي عصبة ذكر. زين، يعني يقول الفرائض اللي ذكرها القرآن اطوها الأهل للي ذكر لهم القرآن، مثل الأم مثلا ذكر لها فريضة، البنت ذكر لها فريضة، البنتين ذكرين فريضة. واللي يجود اطوه يقول للعصبة للذكور دون الأناث. للذكور، يعني بحيث اذا افرض واحد عند بنات اثنين وعند اخو اخت، الباقي يطون البنات الاثنين والباقي يطول الاخو، الاخت ما يطوها شيء. ليش؟ ما سمعنا في رتبة واحدة. زين، شنو الاستناد على هذا؟ لأولي عصبة ذكر الاستناد هاي الرواية طاووس شنو؟ طبعا انا ما اريد الرجل ما اتعدى عليه، لكن طاووس معروف بالكذب. نبالي زين، ما نقبل روايته احنا. زين، وحتى هو هذا الرجل مع انه معروف بالكذب، زين، حتى هو نفسه نفى الرواية عنه. واللي يحب اكو نقض الوشيعة لسيد محسن الامين قدس الله روحه. سيد محسن يذكر عدة روايات من المذاهب الإسلامية الأخرى عن طاووس، يقول أنا هذا القول ما قلته، نسبه إلي، ألقاه الشيطان على لسان من نسبه إلي، وإلا أنا ما قايل هذا القول أبدا. لحب شوف الروايات في كتاب نقض الوشيعة في باب الميراث. زين، المسألة المذاهب الإسلامية يعتمدون على هالرواية، يعتمدون على رواية طاووس. أما عندنا، عندنا لا، نطي البنت البنتين نطيهن ثلثين بالفرض. ليش؟ لأنه القرآن ما ذكر الباقي علما، لكن إيش قال؟ قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والشكل. فإحنا نرجع لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الباقي نشيله أيضا نطيهم إياه. البنت نطيها نص بالفرض ونص بالرد، نشيل التركة كلها ننطيها للبنت، والبنتين ننطيهن ثلثين بالفرض وثلث بيش بالرد. زين، أكل المذاهب الإسلامية عندهم شيء من هالقبيل مثل هذا؟ نعم عندهم. شوف الحنفية والحنابل، الآن إذا واحد مات وخلى بنت وماكو وارث غيرها، يعني ما عندهم عصبة، ما أكو أقارب غيرها، الحنفية يشيلون النص يطوه يا فريضة والنص الثاني يطوه يا بالرد عينا مثلنا. والحنابل كذلك، اذا مثلا مات وعنده بنات اثنين وما عنده اقارب ما عنده عصبة، يشيلون ايضا الثلثين بالفرض والثلث الاخير بالرد الطهية. مع العلم الاية تقول لهن ثلثة، ها، وتقول للواحدة فلها النصف. زين، مع ذلك هم يقولون حيث ما اكو عصبة يرجعوا عليها بالرد. اذا المسألة إلها نظائر عند المذاهب الإسلامية، وإحنا نرجع بيها، نرجع بيها إلمن؟ نرجع بها إلى فقه القرآن بالذات، لأن القرآن يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وماكو واحد أنا أولى بي من ابني، ماكو واحد أولى بي من بنت، شنو ذنب هاي البنت؟ ها؟ أنا أشيل حقها أشياء طيلة، بدي واحد والله شنو عمي أو خالي، تمام؟ أنا ممكن أنا أصل رحمي، لكنه هاي حقها الطبيعي أشيل حقها إلها وأعطيها. تبالي؟ فإذا إحنا نستند في هذا التوزيع على القرآن الكريم، والمذاهب الإسلامية يستندون على رواية هنا وردت عن طاووس. ولولا ذلك، يعني لو كان هذا الرجل، تبالي، يعني لو كان الرجل ممن يوثق، لا، كنا نأخذ بروايته وكنا نرتب أثر على روايته. لكن لأنه غير موثق فإحنا نضطر نرجع بالنصف الباقي وبالثلث الباقي بالرد، الرجعة إلى أهله، إلى أصحاب السهام، أصحاب الفرائض. طيب، التفت للآية الكريمة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. عندنا البحث الثاني، البحث الثاني أرجو أن تنتبه له أيضا مهم، أن ابن الابن، الآن واحد يموت ويخلف ولد وابن ابن، افرض واحد عنده أولاد اثنين، واحد يتزوج منهم خلف ولد ومات، مات في حياة أبوه، فشظل ظل ابنه. هذا لما يموت الجد عنده ولد صلبي وعنده ابن ابنه، ابن الابن ما يستحق من الميراث شيء. ليش ما يستحق من الميراث؟ ايش معنى؟ مع العلم اذا رجعنا للقرآن الكريم، ابن الابن يسمى ولد، سواء ابن ابنك او ابن بنتك، شرعا يسمى ولد. شلون؟ مو القرآن الكريم يخاطبنا يا بني آدم؟ شقد إحنا بيننا وبين آدم؟ ها؟ مع ذلك القرآن يتكلمنا يقول يا بني آدم، إذن إحنا ابن أبناء حقيقة. مو القرآن يقول يا بني إسرائيل؟ شقد أكو أحفاد لإسرائيل؟ مع ذلك القرآن يقولهم يعتبرهم أبناء. مو يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فيعتبر ابن الابن داخل بها قطعا. إذن قطعا ابن الابن يسمى ولد حقيقة، يسمى ولد حقيقة ويستحق الميراث، يوصيكم الله في أولاد، يسمى هذا ولد. ليش إذن ما ينعطى؟ شنو السبب أن ابن الابن ها لا يعطى من الميراث شيء؟ شلون؟ ليش؟ هنا أكو مذهبين. المذهب الأول يقول أن المذهب الأول مذهب تقريبا يستند على أصول الفن، يعني على أصول الفقه. كيف؟ إحنا عندنا المشترك، اللفظ المشترك ما يستعمل في معنيه مرة واحدة عند كل الأصولين، هو بس عندنا. شلون؟ خلنا أضرب لك مثلا. يعني افرض لفظة عين، لفظة عين لفظة مشتركة، لفظة عين الركبة اسمها عين، وعين الماء النابعة اسمها عين، والعين الباصرة اسمها عين. فلما تجي لفظة عين بالقرآن مثلا، أنا ياه اللي يعين لي المراد، يعين لي المراد القرينة. شنو القرينة؟ مثلا واحد لما يقول شربت ماء من العين، طبعا مو معناه شربت ماء من الركبة ولا شربت ماء من العين الباصرة، يعني شربت ماء من العين النابعة. أكو قرينة، زين؟ قرينة هي تعين المراد. فالمشترك ما يستعمل في كل معانية أو في كلا معنيه، إنما يستعمل في معنى واحد بمساعدة القرينة. فهنا الولد الأغلب يقولون أكو بي انصراف. شنو معنى انصراف؟ يعني لما القرآن يقول يوصيكم الله في أبنائكم ينصرف إلى الولد الصلبي، يعني الذهن رأسا ينتقل للولد الصلبي. ابن الابن ما يسميه ولد، يعني ما ينتقل الى الذهن. الانصراف القرينة تعين ان القرآن يريد به الولد الصلبي. الواقع هذا الدليل على وجاهته لا يعتبر ناهض، زين؟ انما لمحل الاعتماد شنو؟ محل الاعتماد ان الروايات هي اللي وضحت، لان عندنا السنة النبوية الشريفة. شنو وظيفتها السنة؟ السنة من جملة وظائفها تبين المجمل. الآية إذا تجي مجملة معناها مجمل، يجي النبي صلى الله عليه وآله يشرح لها المعنى، تجي السنة النبوية تشرح لها المعنى. مثلا القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس ما قال لي القرآن لما قال أقيموا الصلاة مثلا الظهر الشام ركعة، ما قال لي المغرب الشام ركعة، ما قال لي. ولما قال لي آتوا الزكاة ما قال لي مثلا البقر شقد عليها زكاة، الغنم شقد عليها مثلا، الزرع إذا كان مثلا ينشق بواسطة أو ينشق رأسا شقد عليها، ما بين لي هذا. من اللي شرحت ليها؟ شرحت السنة أو للنبي صلى الله عليه وآله، فعله تقريره هذا هو اللي شرح ليها. كذلك هنا الآية بها إجمال، يوصيكم الله في أولادكم، ابن الابن يعتبر ولد، لكن هل الإطلاق شمله أو لا؟ يقولون ما يشمل الإطلاق لوجود أدلة من السنة، روايات. هاي الأدلة شنو؟ من السنة النبوية بأن ابن الابن لا يرث، زين؟ ليش؟ لأن أبوه توفى في حياة أبوه، زين؟ إذن شلون نعالج هالمسألة؟ هذا شنو إذن؟ بنرجع إلى المسألة الإنسانية. يعني كثير من الناس يقول شنو إذن بهذا طفل راح يحرم؟ ماكو مشكلة، طفل راح يحرم كل مشكلة ماكو. شنو ليش ماكو مشكلة؟ ماكو مشكلة لأنه أنت ما حد يعني جابرك على أن ما تنطي، أنت مكسور خاطرك عليه يا جدة، شيل لحصة بحياتك سجلها باسمه، مشكلة كل مشكلة ماكو. ما أساسا ماكو إشكال. أنت يو تقول أن هذا يعني شيء أدبي، هذا يو تقول أن هذا مثلا ليش يعني يعني فنان ليش ما يرث؟ نقول لك هاي قاعدة هكذا. يو تقول لا والله نشأ إنسانية، نشأ إنسانية بيوسعك أنت، شيل هذا الطفل لا تحرمه. يعني الحصة اللي كانت الأبو انطيها سجلها باسمك كما يسوي بعض الناس. هكذا فعلا كثير من الناس، أنا أعرف جماعة من الناس توفوا أبنائهم في حياتهم، اجوا الأبناء أبنائهم فرضوا لهم عينا نفس الحصة اللي الله عز وجل فرضها لهم، قال هذا طفل وأشيل أنا الحصة أنطيها، لأن هذا جزء خلافي ما حد يرعاه. الواقع أكو أكو أحيانا أناس يسوي له جو بعد فنجان، شنو الجو بعد؟ تعالوا نال إمامية، أنتوا ليش ما تطون المرأة من الأرض شيء؟ ليش ما تطوها من الأرض شيء؟ ما تطوها بالميراث من الأرض؟ يا أخي أنا مشتهاية مو مشتهاية، جاني دليل، الدليل قال لي المرأة ما ترث إلا بالعقار أما الأرض. أنت تقول هاي خطية ضعيفة، ماكو مانع يعني سجل لها أنت بحياتك، كل مشكلة ماكو. ليش تدير لك جو بعد؟ ليش تسوي بد مشكلة؟ ماكو مشكلة، ترى أن هذه مستحقة، امرأة طيبة، مريحتك وخادمتك وإنسانة طيبة، وجدانك إذا يحركك في نفس الوقت أنت تقوم لها بخطوة، انطيها ما تستحق بحياتك، تقدر بحياتك تنظم لها شيء، تعطيها شيء اللي تفيده. أما تيجي تقول لي ليش أنا ما من حقي أعترض على حكم الله عز وجل؟ إذا ابن الابن، ابن الابن ولد، ولد حقيقة، يعني مو ولد مجاز، لا ولد حقيقة، لكنه ما يرث. ليش؟ لأن أبوه مات، المتقرب به مات، مات بالمتقرب به، أنا أريد أعطف عليه أقدر أعطف عليه، لأنه الأدلة من الخارج بينت لي أن هذا الإطلاق مو على ما يبقى، وإنما يقيد بالروايات. أي اثنين، البحث الثالث وهو أهمها، أن الآية في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية والأمر يشمل الناس كافة، الأنبياء وغير الأنبياء. زين، ليش صار الأنبياء ما يورثون؟ كيف؟ من أين جاء هذا الكلام؟ طبعا اجى من رواية الخليفة الأول، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هنا الواقع فقهاء الإمامية لما يمرون بهذه المسألة يقولون أولا الآية الكريمة بها إطلاق عام، بها عموم، هذا العموم شنو؟ منين جاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي تشمل النبي وغير النبي. هالعموم منين يتخصص؟ ليش خصصته؟ شلون؟ شوي هاي النقطة فنية، خل أقرب لك إلى ذهنك المعنى بها حتى تشايرني في فهمها. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هاي الألف واللام مال العقود، هاي الألف واللام نعم للعموم، كل عقد يجب الوفاء به. زين، الربا عقد من العقود، الربا واحد يجي الواحد يعقد العقد ويا يقول له أبطيك هالعشرة إلى شهر بخمسطعش، زين هم يجب الوفاء بالعقد هنا؟ لا. ليش ما يجب؟ لأن أكو دليل إجا خصص العموم، يعني قال كل العقود الوفاء بها إلا الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أو مثلا النبي قال الربا حرام. زين، فنجي إلى هذا العموم، هذا العموم شنو اللي خصصه؟ القرآن جاي يخاطب الناس كلهم، يقولهم أن اللي عنده ولد يرثه. ليش صاروا الأنبياء ما يورثون؟ منين إجا؟ ليش طلعوا الأنبياء من العموم؟ طلعوا برواية واحدة، يا الرواية رواية الخليفة الأول، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إلى هنا نسأل، نقول إحنا عندنا الإمامية، إحنا نقيد القرآن بخبر الواحد ونخصص العموم بخبر الواحد. شلون؟ يعني إذا عدنا آية عامة ويجينا خبر عن النبي يقول ترى هذا العموم مو هو المو مقصود كله، أكو بعض لا مقيد، إحنا بهالرواية نقيد إطلاق القرآن، خصص العموم. لكن المذاهب الإسلامية لا، ما يخصصون القرآن بخبر الواحد، المذاهب الأربعة القرآن ما يخصصون عمومه بخبر الواحد، لكن بهالمسألة يخصصون عموم القرآن. شيء هم شخصيا ما يخصصون عموم القرآن بخبر الواحد، لكن في هالمسألة تصحيحا لرأي الخليفة، لا يخصصون القرآن بخبر الواحد بواقع الأمر، والحال القاعد عندهم أن القرآن لا يخصص بخبر الواحد. احنا نقول أن القرآن هنا لا يمكن أن يخصص بخبر، ليش؟ لأن الآيات متضافرة. الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود، يعني أنت لما تقول أن الأنبياء لا يورثون وهذا الحديث يخصص القرآن، نقول لك شو تقول بالآية الثانية؟ وورث سليمان داود. شو تقول بالآية الثالثة؟ فهب لي من لدنك وليا، عن زكريا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهذا ما احتجت به الزهراء، هذا نفس الاحتجاج احتجت به الزهراء، احتجت بهذه الآيات، قالت أم أنتم أعلموا بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، يقدر السائل يسأل يقول أن هالمسألة هاي مسألة ميراث النبي، المن تهم؟ تهم ثلاثة، تهم منه ثلاثة، منه العباس ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب فاطمة، لأن قضية تخصهم، تهم هؤلاء. زين ذولا ليش ما صح لهم النبي وقال لهم تعالوا أنا ترى ما أورث، بس راح للخليفة قال له ترى أنا ما أورث، ليش؟ مع العلم أن الخليفة أجنبي عن الموضوع، جاب للموضوع، ليش ما راح لي أخبره وما أخبر هؤلاء الثلاثة؟ هذا السؤال الثاني أو الإشكال الثاني الذي يرد. الإشكال الثالث، لما يقولون أن الأنبياء ما يورثون إلا العلم والدين، يقول شلون يعني الأنبياء يورثون العلم والدين؟ هو العلم يورث؟ ها؟ يعني الآن العلم العالم اللي يموت لازم ابنه يطلع عالم؟ شنو العلم يعني؟ العلم بلانكيت ينتقل من الأب إلى ابنه يعني، أو شنو؟ ما العلاقة؟ العلم أمر كسبي، العلم أمر الميراث، إذا أطلق ينتقل إلى الأمور المادية. أما العلم ما يورث من الأمور الكسبية، الدين ما يورث من الأمور الكسبية، ما يمكن ميراثه. ها؟ الحقيقة شوف الفخر الرازي، الفخر الرازي هذا عملاق، وهي عملاق الرجل، يعني في كتابه التفسير الكبير يجي هالوجوه كلها يذكرها هاي، ها؟ ويناقش، بس لما يوصل هنا يوقف يقول ها الزهراء بعد ذلك رضيت وانعقد الإجماع على صحة قول الخليفة. أولا أول كلام أنها رضيت، وثانيا شنو انعقد الإجماع؟ يا إجماع المسألة الواقع هذه هي من الفقه السياسي اللي كثر احتدم به الخلاف، ها؟ يعني الزهراء كانت إلى وجهة نظرها في محاججتها، والخليفة الأول كان إلى وجهة نظره، ووقفت الزهراء سلام الله عليها وحاججت ذاك الحجاج الكبير، قالت للآية على إطلاقها. زين، وأنا ما عندي مانع من موانع الميراث أبدا، لأن موانع الميراث شنو هي؟ يول ابن القاتل، واحد إذا ولد يقتل أبوه هذا يمنع من الميراث، زين أنا مو قاتلة. يول اختلاف بالدين، مثلا الأبو بدين والولد بدين، يعني مثلا أفرض الأبو مسلم والولد مشرك، المشرك طبعا ما يرث المسلم، زين اختلاف بالدين ما أكو. زين ما أكو أيضا عموم وخصوص، ولذلك الزهراء يعني تلخص هذا في هاي كلماتها، تقول وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ هذا ملخص موقفها. ثم أحست بأنها ما رح يسمع لكلامها، رجعت وهي مألومة متأثرة، رجعت وظلت عاد، من رجعت من ذاك اليوم إلى أن لحقت بربها ظلت طريحة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة، كانت تستجير بيش بالدموع، تطلب بواعث الشجا، شنو الشيء اللي هيجي لها الشجا والألم؟ تطلبه نفس، ترفح عن نفسها بالدمع، لأن لا سبيل لها غير تلوذ بالدمع، آوت إلى الدموع تلوذ بها، وإن تجي إلى قبل رسول الله تأخذ بيد الحسنين وتجلس عند القبر تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، قل للمغيب بين أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي، أبي صبت علي مصايب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي أجهزت عليها المصيبة، يعني ما خلتها تعيش طويلا. عمر الورد 75 يوم عاشت من بعد أبيها، ماتت ولها من العمر 18 عاما في بواكير أيامها. مصيبة قضت عليها، أجهزت عليها، كانت إذا رجعت إلى الدار يتراءى لها طيف أبيها. تتصور الظروف وين أوصلتها، ها؟ ترجع مرة أخرى إلى القبر تلوذ به، تقول نفسي على حسراتها محبوسة دون، يا ليتها خرجت مع الحسرات. أبي لا خير بعدك بالحياة، وإنما مخافة أن تطول حياتي. هالأيام اللي عاشتها، الغريب أنه كان البيت عندما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله أكو بي من يملأ عليها نفسها، الإمام أمير المؤمنين موجود بالبيت، أولادها بالبيت، أهل بيتها. لكن ما رأيك بابنتها عندما رجعت إلى بيت ما فيه من الرجال أحد، عندما آوت إلى بيت الحسين وجلست وليس عندها بالبيت أحد تلوذ به أو تعود إليه؟ كانت تتلفت يمنى ويسرى لا ترى أحدا بقي لها من أهلها، فتختنق بعبرتها. أهذي الطوب ومنها بالحشا شعل من ناشد لأحبابا بها نزل من طيبة بزغوا في كربلاء بالأمس كانوا مغي واليوم قد رحلوا وخلفوا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة،
يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة،
من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك، من زهرة على الغصون فانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياء من تائب إلى حماك هللت خطى من ضارع إلى علاك كبرت يداه من تائب إلى حماك هللت خطى
من ضارع إلى علاك
كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة
يا ربنا لك الصلاة
سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تعتبر تهديدات ترامب باستئناف التجارب النووية مقلقة وتدعو مجلس الأمن لتقييم تداعياتها على النظام العالمي. الاحتلال يواصل عملية تدمير واسعة للمنازل وارتقاء الشهداء في نقاط متفرقة من قطاع غزة. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. أهلا بكم. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قالباف أن الدور السلبي لأمريكا في المنطقة ضاعف الحاجة إلى التعاون بين طهران وإسلام أباد. وأضاف قالباف قبيل مغادرته إلى باكستان صباح اليوم أن الأدلة تشير إلى أن الكيان الصهيوني سيواصل هجماته على الدول الإسلامية، مبينا أن الظروف التي تجرى فيها هذه الزيارة خاصة بعد حرب 12 يوما والمواقف الواضحة والثابتة التي اتخذها شعب باكستان وبرلمانها وحكومتها في دعم الجمهورية الإسلامية في جميع المجالات تستحق التقدير والامتنان، مشددا على أهمية العلاقة الإيرانية الباكستانية وتأثيرها على دول الجوار والمنطقة. اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته النووية مقلقة للغاية وتهدد الأمن والسلام الدوليين. وقال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إن الرئيس الأمريكي أعلن علنا أنه أمر وزارة الحرب الأمريكية ببدء تجارب أسلحتها النووية على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إحالة هذه المسألة فورا إلى مجلس الأمن وتقييم أثرها وتداعياتها على النظام العالمي.